Join us for a season of giving. We're the bank for that. Bank of Clark is making it easy to give to local charities. We're featuring a different one at each of our Bank of Clark locations. To find out how you can support the Bank of Clark's Give with BOC campaign, visit our website at bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOC. Bank of Clark, we're the bank for that. Member FDIC, Equal Housing Lender.
Rising Giants Network.
أهلا وسهلا، معي في حلقة اليوم من كرسي الاثنين سعد الربيعان، مستشار كويتي في العلاقات العامة والتواصل الحكومي. خاض سعد أكثر من تجربة في ريادة الأعمال، وهو عضو مؤسس لمجلس الأعمال الكويتي في دبي. تحدثنا مع سعد حول التجربة، حول العمل الحكومي والتخصص في الاتصال وتأسيس المشاريع، وحتى في الكتب الكثيرة اللي أصدرها سعد. كل هذا وأكثر في حوارنا مع سعد الربيعان الذي يبدأ الآن. لنستمع. طبعا سعد، الأشياء اللي أنا ذكرتها في المقدمة هي يمكن قطرة من بحر من كل الأشياء والأسماء والعناوين اللي تنسب لك، وهي كثيرة صراحة. بس نحن في كرسي الاثنين نحاول أن نحاور الإنسان قبل مسمياته. بس إذا قلنا في مسمى واحد ممكن تترك كل المسميات الأخرى علشانه، وأنا أبغي هنا الناس يروحون يبحثون أكثر لأنه ما شاء الله كثيرة، أي واحد منهم بيكون المسمى اللي بتترك كل المسميات الأخرى عشانه؟
بومعن.
بومعن؟
أي نعم.
أوكي، هذا مو موجود أونلاين. إيش معنى بومعن؟
والله أعتقد أنه تجربة الأبوة يعني شكلت فيني وبشخصيتي يعني تغيرات، ولو أني حديث عهد بالأبوة مثل ما يقولون. معن ولدي عمره 7 سنوات تقريبا.
مو بحديث هذا، ما شاء الله. ما توقعت والله، تصدق.
ايوه، عبد الله سميك 5 سنوات. اعتقد انك تشوف يعني جزء منك يكبر يوم عن يوم، يبدا خطواته الاولى، ثم يتعلم بدايات الكلام، ثم تدخل معه مراحل الدراسه الاولى، كأن شريط حياتك ينعاد. ولكن في هذه المرة أنت لك نوع من السلطة واتخاذ القرار فيها، فأنت تبحث عن التعليم الأفضل، تنتبه لصحته، تنتبه لتربيته، تنتبه لتفاعلاته مع الحياة، وتنتبه شلون قاعد يتلقى أو يقضي يومه، حتى يهمك حتى تفاصيل يومه شلون يقضيها، لأن بالنسبة لك هذه هي مصادر تلقي وتربية غير اللي أنت قاعد تعلمها. فأعتقد يمكن هذا أقرب وأجمل يمكن شخصية أحب أعيشها بشكل يومي، الوقت اللي أقضيه مع معن وعبد الله أخو.
إيش معنى معن؟
معن كنا في يعني لا قصة في يعني في اختياره في مرحلة دراستي في الكويت، يمكن في المرحلة المتوسطة اللي هي الإعدادية تسمونها هني.
إعدادية نعم.
أي نعم، إحنا متوسطة. كان اسم مدرستي معن بن زائدة.
أوه.
الاسم كان لافتني لأني ماني فأول مرة أسمع الاسم في ذلك الوقت، وبعدين صار يلفتني كل ما أقرأ جريدة ولا أقرأ مكان، وقليل ما كنت أشوفه لأنه ما كان اسم كثير شهير، كان موجود عندنا، موجود في السعودية، ما أعتقد، أنا ما شفته في الإمارات والدول الخليج الأخرى، لكن في الكويت والسعودية يمكن أكثر شيء. فلما جينا نفكر نسمي باسم ثلاثي مثل اسمي، لا معنى، مش فقط يعني اسم، وكنا نحاول نتفادى، احنا نقول إعادة تدوير الأسماء اللي عندنا العادة.
يعني أنا اسمي مثلاً عبد الله سعيد عبد الله، تعرف حتى في العائلة عندنا الأسماء محددة، يعني في إذا في اسم جديد تقول ها مو بمالنا، تعرف مثل ما أنت قلت، يعني إعادة تدوير الأسماء،
ربما تأثير التخصص بعد، يعني
اللي هو شو
يعني تخصصي أنا بعد كذلك، إن البراند والبيرسونال براندينج وشلونها. ففعلاً لما تقول معن حتى في العائلة كلها ما في واحد غيره
خلاص،
بس لما تقول عبد الله، عبد الله ولد فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، صح. الكبير ولا الصغير ولا اللي بيتهم هني ولا اللي بيتهم هني، هم هذا بعائلة واحدة، فما بالك مجتمع كامل. فان شاء الله يكون له من اسمه نصيب، مع ان هو من العون وحب الخير للغير، موازي يمكن لاسم كذلك موجود في الكويت والسعودية اسم ساعد، ما شفته هني في الإمارات.
في مساعد؟
أي.
أنا أعرف شخص واحد اسمه مساعد.
بالإمارات؟
أي. بس نص كويتي.
قاعد أقول هاي أسامي كل شوي دارجة عندنا في الكويت والسعودية، لكن يعني بهذا المعنى.
ساعد توك تقول بأنك أنت، لا قبل هالنقطة تاني ذكرت أن أنا أول لقاء سجلت في كرسي الاثنين كان مع عبد الله المهيري الله يذكره بالخير، وهو كذلك نفسك يعني رائد اعمال وكثير من الاشياء يعني ما شاء الله عليه، كل يوم عنده افكار جديده ومشاريع جديده. ويوم سالته شو تحب ان اسميك قال بو مريم. فما ادري اذا في رابط بين الناس اللي لها في رياده الاعمال ولا لها في تجربه الاشياء باختلافها، يعني يمكن لها علاقه ما ادري. عموما سعد توك تقول بان كنت درست الاعداديه او المتوسطه خلينا نقول في الكويت. انا عارف انك كنت عشت تقريبا في الامارات يمكن 20 سنه
صح،
درست فيها واشتغلت فيها واسست المشاريع فيها والمجالس و و و والان لا تعيش فيها بشكل دائم صحيح؟
يعني مقر إقامتي ظل يعني أسرتي هني وعائلتي هني، لكن طبيعة العمل يمكن هي اللي خلتني، ودراساتي العليا مؤخرا يمكن اللي استكملتها في بريطانيا هي اللي تخليني يعني يمكن قاعد أسافر يعني بشكل متكرر.
أنت ليش جيت دبي؟
أنا
أو متى جيت دبي أصلا؟ أي
متى جيت دبي؟ فعلا هو قبل 20 سنة بالضبط، سنة 2002، وعدت أهلي وعد وخلفت فيه.
لحظة، أنت كنت مخلص دراسة ولا كنت
أي مرحلة؟ خلصت الثانوية.
أوكي.
وجيت هني أدرس الجامعة.
أوكي، شو الوعد وشو اللي أخلفت؟
إن شاء الله يعني ما
ما تقول أشياء ما تقدر تقولها.
في ذلك الوقت كنت رايح أدرس تخصص ما كان موجود بجامعة الكويت، وكنت يمكن مثلك رايح كنت أدرس إدارة بالأساس.
أوكي.
أنا قبل ما أدرس العلاقات العامة والإعلام كنت بدرس تخصص اسمه الـ MIS إدارة نظم المعلومات. وعدت أهلي أني بدرس سنة برا بشوف بجرب التخصص هذا وبرجع أحول جامعة الكويت. وللأسف يعني من 2002 هم ينتظرون هالوعد.
ذهب ولم يعد.
بالضبط. وخذتني يعني الحياة سبحان الله بتفاصيلها.
بس ما كملت في إدارة
ولا يعني لا كملت، قلت لك ما أوفيت بوعدي يعني لا بالتخصص ولا بالعودة ولا بالهذا. بعد ما درست الإدارة أعتقد أني اكتشفت أن إحنا كنا مقيدين جدا في اختيار التخصصات في نظام يمكن تعليمنا المدرسي.
صح.
يخيرك بين الأدبي والعلمي، خيارات محدودة جدا، خيارات الثانوي. احنا كنت انا في وقتي كان في نظام اسمه نظام المقررات، مدرستي الثانوية انا تخرجت بدراسات تجارية، يعني انا دارس بزنس 4 سنين في الثانوية. اكاونتنج اتش ار ثانويتنا كان فيها كذي.
انا درست بزنس بعد، كنا نختار بين بزنس وبيولوجي اذا كنت في العلمي. يعني أيوة. أنا تختار علمي أو أدبي أولاً، بعدين تختار في العلمي بزنس أو بيولوجي. بس ما يعني كان في تدرس في البزنس 3 سنوات الثانوية كلها يعني، بس ما كان بعمق أكيد بذاك العمق طبيعي أتوقع يعني.
أي إحنا للأسف وقف هالنوع من التعليم بالكويت، صار خلاص يعني رجع على العلمي والأدبي. لكن الفكرة إنه كان تخصصي دراسات تجارية، كان يسمونه تشعيب تجاري المسمى الدارج له. فلما دخلت عارف المسميات، فرق اللغة بس يعني دارسة بالعربي أنا وقعدت هني أدرسها بالإنجليزي. لكن دخلت الجامعة شفت أنا في تخصصات دقيقة. تعرف على الناس في السكن الجامعي، أنا يعني سكنت في سكن الجامعة.
وين درست؟
جامعة الشارجة.
جامعة الشارجة أوكي.
يعني وأنا ميولي في الإنسانيات، العلوم الإنسانية.
حلو.
كل التخصصات العلوم الإنسانية للأسف ذلك الوقت جامعتنا احنا منفصلة طالبات والطلبة، أنا ما أدري إذا تغير الوضع الحين، لكن في ذلك الوقت فكانوا كل التخصصات هذه مقتصرة على الطالبات لأن ما في طلبة يبونها. فقالوا لي تبي أي علوم، تبي علم اجتماع، علم نفس أو أي شيء، يجيب معاك 20 طالب مدري كم ونفتح لك إياه. مستحيل يعني تقنع لك أحد. فأقرب تخصص لقيت العلاقات العامة بذلك الوقت بعد ما درست سنة ونص بزنس.
هي جرأة أنك تغير سعد؟
هو جرأة
في ذلك الوقت في 2002-2003 يعني مو بسهل انك تغير تخصص، تقول حق اهلك انت بعد متغرب عشان تدرس شيء معين ومقنع انهم انك بتسافر عشان هذا التخصص مش موجود في الكويت.
صح.
فانك تغير الى علاقات عامه، بنتكلم اكثر عن العلاقات العامه، بس كيف حسيت في ذاك الوقت؟
والله سوالي ضغط بسيط اني حسيت اني مثل ما تفضلت يعني قاعد اطلب شيء كثير من عائلتي. اني رايح اول شيء ما يعني كأني قاعد أعطي إيحاء أني ماني جاد، ماني قادر يعني أكمل بدراستي، فخلاني أخلص تخصصي بثلاث سنوات.
ما شاء الله.
يعني ضغطت على نفسي بأكبر يعني لود ممكن.
عشان تثبت شيء؟
عشان يعني أثبت جدية لنفسي أول شيء، وبعدين لأهلي يعني اللي يعني استثمروا فيني وثقوا فيني، وخلاني في نفس الوقت أبتدي مسيرتي المهنية وأنا أدرس.
ما شاء الله.
يعني هم كنت خلينا نقول مستحي من نفسي أني أرجع بس معي شهادة حالي حال غيري، فكنت من وقتها أجرب يعني أسوي يعني اشتغلت في مجلة الجامعة، اشتغلت في جريدة الخليج، اشتغلت في فتحت لي مصبغة شو تسمونها دوبي
والله
اي نعم. شفت الطلبة ربعنا يعني المغتربين خصوصا الخليجيين كسالة في متابعة ملابسهم غسيل ملابسهم، وأنا منهم ما بري نفسي يعني، لكن شفت أن مصدر دخل ممكن تبني على حاجة الناس.
ما شاء الله أنتم الكويتين، وبتكلم عن هذا أكثر بعد شوي، بس ما تفوتون فرص مثل هذه في ريادة الأعمال، في تناصل الفرص اللي ممكن دخل لك دخل إضافي أيا كانت. يعني
هي كانت يعني فرصة كنت أبي أجرب يعني فيها، أخذ فيها أول تجربة بحياتي، كان عمري 19 سنة بذاك الوقت، ويعني الواحد يعني
كيف كانت؟
والله كانت يعني غريبة التجربة، طبعا أكيد ما نجحت ما استمرت يعني ما كملت السنة، لكن اضطريت فيها اشتغل بنفسي على ما يجيب موظف
والله.
خلص إيه نعم، كنت يعني موثقة بالصور قاعد أكوي الملابس وصفتها، وكان عندي وقعت عقد مع مجموعة من الطلبة الضباط في كلية الشرطة يعطوني ملابسهم في
العسكرية.
أي الله لا يوريك، تفتح الشنطة
طبعاً لا تلومهم لا تلومهم يا ساعة طول الأسبوع وهم يعني
فكنت يعني أنا والموظف اللي هناك إن يعني عشان نخلص اللود هذا لازم ظرف 48 ساعة، وبعدين هم يصير عندهم تفتيش، فلازم الشنطة مرتبة
طبعاً.
يعني
بمن نحجز إذا كان في يعني لون معين على الحذاء على سبيل المثال يعني، لا كان الوضع أكيد لازم يكون مرتب.
والله شوف أتذكر موقف على يعني في ذكر هالشيء هذا، ويعني والله يعني إن شاء الله يسامحون الشباب. كانوا هما مجموعة من الضباط الطلبة المرشحين ضباط كويتيين اللي في الكلية الشارجة، يعني كنا كمية كانت كبيرة، كان وقت الظهر إجازة عيد وطني، فالملابس كانت أكثر وكانوا محجوزين أسبوعين.
أوكي.
عليهم عقوبة لك
أن تتخيل يعني.
فعطونا ملابسهم ومن باب أنه مستعيلين، فيعني زميلي هالعامل هناك غسلهم مع ملابس ملونة، فكل شيء أبيض تلون.
أوه. سعد أنت يعني ترى قمت بجريمة
أعلم فيها يعني متكاملة الأركان. فسكرنا الشنط، وأول ما وصلوا عادة يجون يشوفون هم هذا، فلأن يعني عارفين إحنا مصيبتنا، فأول ما وصلوا استقبلناهم برا، يعني افتح السيارة دبت السيارة وركب بسرعة، وموفقين موفقين شباب، وهذا عشان حتى ما تصير هالمرحلة التفتيش هذه. وما أعرف الصراحة إذا نحجزوا الويكند اللي وراه.
أكيد ما رجعوا لك يعني.
لا ما رجعنا.
شوف أنا أعتقد هاي التجربة رغم أنك تقول ما كملت سنة ويمكن بالنسبة لك فشلت، بس أنا متأكد بأنها كانت سبب رئيس في كل ما جاء بعد ذلك.
فعلا هي اللي كسرت اللي خلينا نقول الحاجز هذا. يعني كانت أول مرحلة أني أسمع انتقاد يعني الواحد خير، غير أنه يتعلم شو يدير وقته، شو يتعامل بالفلوس، يتعامل مع جهات حكومية، ما كان في حكومة إلكترونية ذاك الوقت. تصير أنت الصبح مندوب والعصر تشتغل وراها تدرس، بعدين تروح تخلص الشغل اللي تساعد فيه العامل في هذا، ما يلحق على الأمور هذه. لكن فعلا أعتقد كانت تجربة يعني حتى في التعامل مع الناس، الناس قبل يعني أصدقائك يطلعون وياك يضحكون وياك، لكن لما تصير أنت مقدم خدمة لهم تختلف المسألة شوية، يعني يبي يتوقع منك أنهم دافع مقابل الخدمة، فيبي منك يعني خدمة ممتازة.
وهي جزء من العلاقات العامة اللي أنت تخصصت فيها سعد. وأنا أدور أونلاين عنك طبعا لقيت وايد من الأشياء، لكن الشيء اللي كان يتكرر دائما في كثير من الصفحات هو عملك واهتمامك بالعلاقات العامة. العلاقات العامة معناها قد يختلف من مكان لآخر، وأنا كنت يعني أدردش معك قبل ما نبدأ التسجيل، وكنت أقول وحتى بشار كان معانا، كنا نقول بأن العلاقات العامة عند الكثير من الناس قد تبدو تخصص ثانوي غير مهم، ما يدركون يمكن أنا في كلمة عامة ما أدري يعني، بس إنه ما يدركون أهمية هذا التخصص، هذا العمل اللي سواء كان في الحكومة في القطاع الخاص أو أي مكان يعني. أنت شو تفسيرك للعلاقات العامة من بعد كل هاي الخبرة في هذا المجال، وليش تعتقد بأن أنت شغوف فيها؟
ممتاز. بوقف عند نقطة ذكرتها عبد الله حلوة، قلت يمكن ليش أنا علاقات عامة، وبالفعل يعني صديق مرة كان من باب يعني يعني خلينا نقول الغشمرة والمزاح، كان يقول لي انزل ليش ما تصير علاقات خاصة، ليش علاقات عامة؟ ففعلا يعني استوقفني سؤاله يعني ولو كان يعني من باب المزحة، وأنا أشوف يعني ليش قاعد يصير لبس طبيعة وظيفة العلاقات العامة. يعني لما أجي عن بداية وظيفتي تقريبا 2006 قبل ما تطلع السوشيال ميديا
طبعا،
فبذاك الوقت كانت تقليدية لأقصى الحدود خصوصا في القطاع الحكومي، استقبل وودع وبروتوكولات وأحيانا حتى أمور الفيز الموظفين ومدري إيش، وأبعد ما تكون عن الشكل الحالي للتواصل خصوصا في القطاع الحكومي. إحنا نتكلم عن التواصل الحكومي اللي هو هذا المجال اللي أنا يعني ركزت عليه. فوجدت أن المشكلة الأولى في الترجمة، في الإنجليزي هي public relations، أعتقد أن الترجمة الدقيقة لها العلاقات الجماهيرية.
أوكي.
هو علم يدرس علاقة المؤسسة في كل جماهيرها، سواء جماهيرها اللي هو موظفينها أو للجماهيرها اللي هم الإعلام أو جماهيرها هم الكاستمرز ولا العملاء،
أي حد خارج باب المؤسسة هذه صحيح؟
أول شيء داخلها جمهورها الداخلي موظفينها، الاتصال الداخلي أو جمهورها الخارجي أيا كان شكل هذا الجمهور. فأعتقد لو كان لي يعني كلمة في هالموضوع، أعتقد أن احنا نعيد ترجمتها ونستخدم مصطلح علم العلاقات الجماهيرية وليس العلاقات العامة. public relations هي البابليك من العامة أو الجمهور
العامة صحيح، مش
الجمهور، أقصد العامة من يعني
العموم
يعني أو العموم أي مش العامة معناته أنه عام وخاص يعني. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا شفت في التخصص هذا مزيج جميل من تقاطعات العلوم، تمارس فيه الإدارة، تمارس فيه الإعلام، وتمارس فيه العلوم الإنسانية من علم النفس وعلم الاجتماع وفهم نفسيات الناس والرأي العام وكيف يتفاعل.
Social intelligence جزء مهم جدا في العلاقات العامة يعني
100%. أي وتفاعلات الناس يعني مع الأحداث، فلذلك من الصعب أنك تتنبأ بال يعني بنتائج حملتك، على عكس لما أنت تبيع مثلا منتج عندك أرقام بيع ومشترى، لكن لما تسوي حملة توعوية أو تبي تأثر بسلوك الناس من الصعب جدا أنك تقيسها أو أنك حتى تتنبأ فيها، لأنك في مؤثرات كثيرة.
التنبؤ صعب، القياس يمكن الآن أصبح أسهل
صح،
بس التنبؤ جدا صعب، ما تعرف يعني أحيانا تتوقع أن حملتك أنت لو شو ما تسوي من دراسات يعني توقع أن حملتك تكون ممتازة بتضرب، بس تنصدم من شيء يمكن شخص واحد يقول عنها كلام تنجلب عليك
صح، يعني صح يعني أو يساء فهمها أو شيء من هالقبيل. صح صدقت.
سعد، أنا أعتقد بأنك أنت كنت من ضمن الفريق اللي أسس أول مكتب اتصال حكومي في الخليج، يمكن حتى مصطلح الاتصال أو التواصل الحكومي ما كان موجود عندنا في ذلك الوقت، إذا بتخبرني السنة متى بالضبط وكيف كانت الفكرة وليش جت الفكرة في هذاك الوقت بالتحديد يعني؟
ممتاز. أنا الله يسلمك يوم بديت عملي يعني في مجال العلاقات العامة بديتها شركات استشارية،
هذا أول ما بديت.
أول ما بديت يعني بصراحة اللي فتح عيني هو مشروع تخرجي الجامعي.
أوكي.
سويته عن شركات أو وكالات العلاقات العامة اللي يسمونهم PR agencies. كنت يعني بعرف شنو دور هذه المؤسسات، فهي مثل مكاتب المحاماة أو مكاتب التدقيق المحاسبي ولكن لقطاع العلاقات العامة، فهي وكالات تعمل يعني بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص في أن تنفذ بالنيابة عنه أنشطة وتخطيطة في المجال العلاقات العامة والإعلام. تدربت وياهم وأنا بالجامعة وسويت بحث التخرج، وبطبيعة الحال حصلت عروض العمل في وأنا طالب، لكن اللي يعني اللي لفت نظري أنها كأنها مطبخ قاعد يشتغل في المجال هذا، ولقيت أنه عندهم أقسام، إذا تبي يعطونك الخيار تبي تشتغل مع عملاء حكوميين أو تبي مع مثلا قطاع الترفيه أو قطاع التجزئة أو غيره. شفت أن القطاع الحكومي يتميز في أنه ما عنده منتج يروج له، أو سمعة رئيس تنفيذي يحاول يبنيها، بقدر ما أنه يركز على مصلحة مجتمع أو توعية أو على تغيير إيجابي في يعني في العمل الحكومي أو إبرازه يعني بالشكل الصحيح. فاستهواني هالشيء هذا، إن الأثر أكبر، واليعني يعني طريقة الممارسة والأدوات القياس يعني مختلفة عن القطاع التجاري. فمن بعد ما يعني عملت في القطاع الخاص الاستشاري، أحد العملاء السابقين اللي كان يعمل ويانا الله يذكرها بالخير نورة المنصوري، مسي عليه بالخير، ما أدري إذا هي بعدها موجودة في يمكن مكتب الإعلامي أو مؤسسة دبي للمرأة حاليا، بذلك الوقت قالت لي سعد في جهة رايحة بالتأسس اتحادية الحين ما بعد ما مسك الشيخ محمد بن راشد رئاسة الوزراء
في 2006.
هالكلام كان 2008
فهو هو مسك 2006
طبعا التغييرات يعني بشكل متوالي
صحيح.
كانت 2007 طلعت اول استراتيجيه اتحاديه
للحكومة.
فانا
نعم.
اي انا كنت في الايجنسي اللي اشتغل على دعم يعني من
الجانب الاخر
اي فهم حببني بالعمل الحكومي، وحسيت فعلا ان في تغيير كبير قاعد يصير في الحكومه الاتحاديه. كنا نشوف دبي آنية 2002 يعني
الحكومة الاتحادية حق اللي مش من الإمارات أو مش من الخليج، يعني الحكومة الفدرالية خلنا نقول الحكومة اللي تشمل كل الإمارات.
أيوة الحكومة الأم اللي تحتها الوزارات.
إيه اللي يعني لأن في حكومات محلية عندنا دبي أبو ظبي طبعا الإمارات الأخرى، لكن في الحكومة الكبيرة.
أيوة الأم الكبيرة.
الأم نعم.
المظلة الأكبر نعم. فقالت لي إن فيه فرصة بتأسس مكتب أو يعني وحدة تنظيمية تحت رئاسة الوزراء بيكون لها يعني دور في توحيد العمل على مستوى الوزارات والهيئات. بصراحة ما تحمست، يعني دائما فكرتنا عن العمل الحكومي والروتين، وخصوصا الحكومة الاتحادية في ذلك الوقت بالمقارنة مع المحليات ودبي تحديدا ما كان لها يعني مشاريع واضحة أو يعني سمعة مثل اليوم اللي قاعد نشوفها. لكن يعني قلت خلنا أجرب، ويعني التقيت فقالت لي عفواً هاي تحت المكتب التنفيذي، فهي قالت لي هي ما زالت محلية لكن لا يعني الفريق محلي لكن اتحادية وكذا، فقدمت لهذا والتقي يعني قابلني الله يذكره بالخير سعادة أبو محمد سعيد العطر، وقعد يشرح لي شنو هالمكان هذا. فهو يشرح يتكلم عن حكومة اتحادية، فأنا أخذت القرار وأنا في المقابل أنه مو هذا المكان اللي أبيه خلاص. ردينا بيروقراطية وزارة، قال لي إحنا وزارة وإحنا كذا وكذي، وكان يتكلم بشغف وحماس غير عادي، الكلام جميل بس أنا خلاص قطاع حكومي شوي كنت متردد. لكن أعتقد بعد بعثولي الأسايمنت والاختبار وشفت لا هذا يعني لك شغل مضبوط يعني. سويت أعطوني الأدلة الإرشادية، أذكر بذاك الوقت اللي كانوا عملوا عليها نظام متحدث رسمي، نظام إدارة أزمات إعلامية، قلت لا يعني هذا المستقبل. ودخلت قبل تأسيس يمكن الرسمي للتأسيس مكتب الاتصال الحكومي ذلك الوقت اللي هو تحت مظلة مجلس الوزراء، الأمانة العامة مجلس الوزراء، وبالفعل هذا كان ربما بالوطن العربي أول يعني جهاز لإدارة الاتصال الحكومي، يعني بداية 2009 بذلك الوقت أنا انضميت لهم.
الشعور سعد بأنك تشتغل في حكومة دولة أخرى، وشوف في النهاية ما بنقول الكلام الدبلوماسي، نعرف الكويت والإمارات وحدة وما نختلف على هالكلام وخالصين منه، لكن أنه يكون شخص أو أي شخص يعمل في حكومة دولة أو بلد غير حكومة بلاده، وعمل الرئيسي يمكن هو شكل الدولة، سمعة الدولة، رسائل الدولة، صورة الدولة، كيف كان الشعور؟
الشعور طبعاً فيه شعور وتجربة يعني مرت بمراحل مختلفة ومتعددة، فيها من التحديات وفيها من الشغف، والحمد لله يعني الأشياء اللي تذكر أكيد بالخير. لكن أعتقد أن التجربة بالنسبة لي كانت مختلفة، لأني مثل ما ذكرت أني كنت أعمل أنا من الخارج، كنت أشتغل ويا شركات استشارية فأطالع الحكومة من برا.
أوكي.
أول مرة كانت بالنسبة لي أني أشتغل داخل الحكومة وأشوف متخذي القرار شلون يفكرون، وأشوف يعني صاحب السمو بنفسه شلون يهتم بالتفاصيل وشلون يشجعنا بعد يعني بعض المبادرات والإنجازات، شلون يدير فرق عمله، شلون تشتغل تحت الضغط، يعني بيئة العمل، العقول اللي كانت موجودة، الإخلاص اللي كان موجود يعني، والدافع يعني كانت بالنسبة لي مدرسة للأمانة. العمل في يعني حكومة الإمارات من غير أي مجاملة كان مدرسة، على مش فقط أكلمك أنا على مستوى العمل المهني، لأن الخبرة المهنية ممكن تأخذها مجالات مختلفة ومن مؤسسات مختلفة، لكن أكلمك في تحقيق الأهداف، في التخطيط، في صعوبات الناس وايد يمكن تستسهل وتشوف مشاريع وإنجازات وكذا،
لكن بس في كلام في شغل وراها ما تعرف الناس
جدا اللي وراها. فأعتقد هذا يعني يمكن كان الشعور اللي كان الإنسان حتى ما كان يعتقد أمور كثيرة أنه كان يقدر يحققها، ولما ينحط تحت ضغط أو ما عند خياراته محدودة فيلقى نفسه أن أنتجها وحققها. اللي أعتقد بس يمكن اللي في أمور غير مقصودة لكن هم تيسر لك وتفتح لك، بصفتي غير يمكن إماراتي. غير مواطن إماراتي طبيعة الحال يعني مساراتي المهنية مختلفة، يمكن قد يعني زملائي مثلا كانوا يتسلسلون بالوظيفة على المناصب الإدارية والإشرافية، أنا كنت على السلم الفني والاستشاري، فأتاح لي فرصة يعني سبحان الله يعني ساقها القدر أني بعمر صغير لقيت نفسي في منصب مستشار يعني بعمر 30 سنة. وأعتقد يعني إذا كانت يعني معلومتي صحيحة ربما بذلك الوقت كنت أصغر مستشار بتاريخ مجلس الوزراء في المجال الإعلامي، وهذه يعني ثقة يعني أشكر من وثق فيني فيها بذلك الوقت وعلمتني كثير، لأن العمل الاستشاري في مكان بهذه الأهمية يخليك تطلع على تجارب أخرى، يخليك تمارس يعني مشاريع يمكن حتى خارج اختصاصك.
صحيح، والدليل على أنك أنت من كنت من ضمن فريق العمل المؤسس لمجلس الأعمال الكويتي، وهذا مش من ضمن اختصاصك بشكل مباشر خلنا نقول، لأن مجلس الأعمال أتوقع مختص أكثر برواد الأعمال والتجار وغيره.
صح.
قبل تقريباً كان 6 سنوات الموضوع هذا.
2016 صحيح.
أنت الرئيس؟
بذلك في الرئيس المؤسس كنت في تأسيسه.
المؤسس.
نعم.
أوكي.
الآن فيه يعني دخل هو كل مجلس إدارة.
يتبدل طبعاً.
يتغير كل سنتين.
باختصار شو هو مجلس الأعمال بشكل عام؟ لأن عارف إن في كثير من الدول في دبي وفي الإمارات لها مجالس أعمال تحت غرفة دبي أو الغرف بشكل عام. شو دوره؟ ونبغي نعرف والأهم من ذلك شو المخرجات في آخر 7 أو 6 سنوات سعد؟
مجلس الأعمال الكويتي طبعاً هو يعني للي ما يعرف فكرة المجالس في دولة الإمارات، هو منظمة غير ربحية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي. دوره الأساسي يمثل رجال الأعمال، موظفين والشركات الكويتية العاملة في دولة الإمارات أو اللي حابة تتوسع من الكويت وحابة تطور مشاريعها هني. مفتوح طبعاً لكل القطاعات. اللي سويناه إن كنا نشوف إن دائما يقال ان الشركات الخليجيه والمستثمر الخليجي يعامل معامله المواطن، وهالكلام صحيح 100%، لكن شفنا ان الدول الاخرى قاعده تاسس كيانات وتعمل بشكل احترافي ومؤسسي وتخدم وتتبادل التجاره ما بين بعضها، يعني تلقى هذا محامي وهذا مثلا صاحب شركه سلسله مطاعم فيشتغلون يا بعض.
جميل.
فيه دولة الإمارات تستضيف فعاليات مهمة مثلا الجلف فود ولا جايتكس وغيرها. صحيح. هذه الدول مجالس الأعمال الدول الأخرى قاعدة تحصل امتيازات لمستثمرينها، تحجز مساحات، تحصل مزايا تفضيلية، تحصل إكسبوجر، لقاءات حصرية. شفنا أن هذين مجالس الأعمال الأخرى كذلك أنهم قاعدين يتواصلون، عندهم صوت رسمي يوحدهم، ينقلون للحكومة، إن كانت يعني قضايا تخص أعمالهم، إن خاص مثلا فهم مثلا لتشريعات جديدة، أو أحيانا حتى توصيل رؤاهم وينظر فيها حتى في مجالات مختلفة.
حتى الأفكار بالعكس يعني أعتقد فرصة ممتازة في النهاية. ما بقول الكويت، لكن الدول الأخرى تأتي بي، لأن الكويت في النهاية نفس يعني نعتبر نفس المجتمع تقريبا، لكن في دول كثيرة غربية بعيدة جدا شرقية حتى تأتي بأفكار قد تكون جيدة وإيجابية للمدينة للدولة يعني في النهاية.
100%، وهذا اللي سويناه الصراحة. فأسسنا المجلس يعني بخليط من الشركات العائلية، احنا عندنا شركات العائلية نشطة
صحيح في الإمارات، نعم،
قطاع المطاعم اللي له يعني اهتمام من القطاع
كبير أكيد كويتين ما شاء الله
كذلك شركات مدرجة وبنوك، عندنا بنوك هني كويتية يعني 21 عضو مؤسس
ما شاء الله،
هم المؤسسين، بعدين ينفتح هذا الباب العضوية لكل من يرغب.
سعد يعني المفروض أنت اليوم تعرف كل المشاريع الكويتية وكل التجار ورواد الأعمال الكويتين في إمارة دبي.
المفروض
شو رأيك في تجربتهم خاصة، ونعرف لهم كثار ونعرف جيدا إيش كثر الكويتيين في هذا المجال بالتحديد ريادة الأعمال والتجارة، يعني رواد بايونيرز في 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 الخليج وفي المنطقة. نقل التجربة هذه لدبي وحتى التأسيس في دبي أو في الإمارات بشكل عام، رأيك فيها ورأيك بجودتها بشكل عام، كيف تصفها؟
عندنا طبعا الشركات مختلفة يعني أحجامها مختلفة بطبيعة الحال،
يعني عندنا وكالات ضخمة كويتية موجودة في الشاي على سبيل المثال، يعني صح. من أكبر
الشركات العالية في الريتيل مثلا
ستاربكس كفاية يعني غير عشرات الأشياء الأخرى
صحيح أي صح. فأعتقد هني احتياجاتهم يمكن بطبيعة الحال مختلفة، يعني مثل ما تفضلت واحد مثل الشاي تحديات اللي يواجهها أو الأمور اللي يبحث عنها من تسهيلات مختلفة عن
واحد فاتح محل صغير أو مطعم مثلاً.
مطعم مثلا أعطيك مثال، عندنا مثلا من الأعضاء كان هني يسكر إليفيشن برجر، ما أدري إذا سمعت فيه.
طبعاً سكر أي.
سكر
أوكي. في الكويت it's very huge. أنا أول مرة أكلت في البحرين أعتقد أي. وبعدين في الكويت وبعدين في دبي، بس ما كنت عارف إنه سكر.
إيه لا في دبي للأسف سكر.
بس معنا في الكويت ما يعني ما شاء الله.
ممتاز. هي. هي. وما زال.
زي ليش عيل تتوقع سكر؟ يعني ما نختلف عن الكويتين وايد يعني.
والله ما أدري، يمكن طبيعة منافسة، يمكن عنده استراتيجية مختلفة، يمكن يعني أكيد عنده أسباب اللي يعني اختار فيها، لكن هو توسع بشكل سريع.
صحيح.
يعني فتح في دبي مول وبجميرة.
بجميرة فتح في فيلا.
إيه وشارع الشيخ زايد فاتح 24 ساعة. الشارجة في الواجهة المجاز فتح أماكن يعني برايم لوكيشنز وكبيرة بوقات متقاربة.
أوكي.
فربما هذا اللي يمكن يعني خلاه يعيد النظر، يعني ربما يرجع السوق مرة ثانية الله أعلم. بس أعطيك مثال يعني إن
الفرق بين الاثنين
تحدياته مختلفة، مطالبة مختلفة، يبحث عن فرص من نوع معين. دور المجلس كان إنه يعني يوفر منصة لتوفير التسهيلات لمختلف الأطياف المجتمع الأعمال المتواجد هني، وكذلك توفير تسهيلات قد تكون ذات قيمة مضافة، يعني مثلا التعاون مع مراكز الخدمات الحكومية في توفير التسهيلات والإجراءات، وقعنا مع شرطة دبي في مثلا توفير بطاقة إسعاد
صح.
التسهيلات لهم، وقعنا مثلا مع مؤسسة محمد بن راشد في تفعيل وتجربة كل صاحب اسمه الشيخ محمد مثلا، وجه أنه يعامل رائد الأعمال الخليجي معاملة الإماراتي، ففي بعضها كانت بالبايبلاين، القرارات بعدها ما تنفذت يمكن بنفس الوقت يعني على مراحل، لكن احنا يعني اتفقنا ويا الاخوان هناك ان جربوا علينا، خلينا نجرب مثلا مساله الاعفاء مثلا من الرخص، موضوع التدريب في الاكاديميه، موضوع كذا، فكانوا متجاوبين لاقصى الحدود وما زالوا، وكانت تجربه ثريه بالتعاون للامانه وياهم، وبعدين بدت تنتقل على بقيه الامارات وبدينا نسوي ورش وتعاون مع بقيه الغرف وبقيه المؤسسات دعم المشاريع براس الخيمه وعجمان وغيرها من امارات. كذلك موضوع صحيح، هو صح ان احنا المجلس يؤسس تحت غرفة دبي، لكن يغطي تقريبا
كل الامارات، الشمال الامارات الشمالية
صحيح.
سعد اوكي، الحين لو تكلمنا عن المشاريع بشكل عام، لكن شو يجي في بالك يوم اقول لك اذا كان في ما بانجح، يمكن اكثر المشاريع ملفتة للنظر الكويتية الصغيرة او المتوسطة اللي فتحت في دبي او اسست في دبي، شو يجي في بالك؟
في والله يعني كثيرة، لكن حاليا مشروع لمجموعة من الأصدقاء اسمه كوفي أب، ما أعرف إذا سمعت فيه.
كوفي أب،
أي COFE أبليكيشن.
أوكي.
أول أبليكيشن مختص في سوق القهوة.
السوق القهوة ما قبل المقهى تقصد؟
كل ما يرتبط في القهوة.
أوكي.
سواء كان من حبوبها وأدواتها، سواء كان عن المقاهي التعامل معها. فمثل ما عندك أنت طلبات للمطاعم،
طلبات كويتية على سبيل المثال،
وكارج كذلك.
وكارج طبعا،
كارج
مع بعض الحين صاروا خلاص
الحين هم اثنين، يعني تم استحواذ عليهم من شركة ألمانية.
صحيح.
لكن الكوفي أب كذلك الحين دخل بجولات استثمارية، لكن أعتقد هذا مشروع واعد في نموه وفي إدارته. الفريق متميز، يعني كلهم شباب ما شاء الله عليهم، تحت 35 اللي ماسكين، وأظن يوم أسسوا كان يمكن بداية أقل من 30 حتى، ما شاء الله عليهم الأخ علي الإبراهيم والأخ عمر البلوشي. والآن حينهم انتقلوا الهيد كوارتر، انقلوا دبي من الكويت. انقلوا دبي.
ليش تعتقد ذلك؟
أعتقد دبي هي البوابة للعالم.
واو، that's a big statement يعني.
نعم. إذا كان أحد يبحث عن كفاءات ومواهب لتوظيفها في مشروع، خصوصا الستارت أبس تحتاج ناس يعني ديفلوبرز، ديجيتال ماركتينج وغيرها من مجالات تحتاج فيها إبداع وتحتاج فيها تخصص، أعتقد دبي هي البوابة اللي ممكن الواحد يستقطب فيها هذا النوع من الكفاءات. الأكسس على البيئة الداعمة من ممولين ومستثمرين، من هو فكرته مثلا يبني علاقة مع المقاهي ومع المزودين القهوة بشكل عام، فأنت عندك هنا سوق واسع من يعني من أصحاب الأعمال في هذا الجانب، فالنمو سهل. وإذا نجحت في دبي أعتقد من السهولة أنك تنجح بأي سوق عربي ثاني.
سعد، على طاري المشاريع وريادة الأعمال وغيرها، أذكر قبل 6 أو 7 سنوات يوم أنا كنت مقدم في الإذاعة أو مذيع، كان عندي برنامج في الإذاعة، ما أدري إذا تذكر، سويت وياك لقاء أو حوار. أظني كنت بعد تشتغل في الحكومة.
2015 طلعت أنا يعني.
اللقاء 2015 كان. فعلا. إنزين، أنت سويت وياك اللقاء كان حول واحد من المشاريع اللي أنت مؤسسها، وكان يتعلق بالأموال وبالأطفال في نفس الوقت.
صحيح.
نسيت اسمه. وشو كان وينه؟
نعم. اسمه فلس بلانيت.
أيوة. فلس بلانيت. أوكي.
ما زال موجود؟
والله.
أي نعم الحمد لله. أي لكن تغير توجهها شوي من التعامل مع الأفراد إلى التعامل مع المؤسسات بشكل مباشر. المشروع هذا هو مشروع فكرته التوعية المالية للجيل الجديد من الأطفال والشباب من عمر 7 إلى 17 سنة، يعلمهم مهارات التعامل مع المال، من الادخار إلى التوفير إلى الاستثمار، من خلال التعليم بالترفيه. نأخذهم برحلات إلى بنوك، جمعيات تعاونية، نقسمهم إلى فرق ونلعبهم مسابقات، 85 لعبة تقريبا تربوية وترفيهية، تعلمهم كيفية التعامل مع المال بحيث ليدخل يعني معترك الحياة ما بعد التخرج، يعرف يدير يعني خلينا نقول ثروته إن صح التعبير، يعني مهما صغرت يعني بس تظل.
ولا زالت مستمرة؟
لا زالت مستمرة، وعندنا شراكة يعني وثيقة مع مؤسسة ربع قرن في إمارات الشارجة من خلال يعني مؤسساتها التابعة اللي هو يعني أطفال الشارقة والناشئة وسجايا وغيرهم من مؤسسات معنية في الأطفال والناشئة. وبشكل يعني شهري تقريبا نقدم 3 إلى 4 برامج، والأسبوع القادم إن شاء الله برنامج القادم وياهم.
ما شاء الله، هذا يعتبر من ضمن أو تحت إطار ريادة الأعمال الاجتماعية.
صح.
اللي أنت مهتم فيها كثيرا.
صحيح.
ليش؟
الفرق يمكن خلينا نفرق ما بين
هي أهم شيء تدخل فلوس.
صح؟ أكيد.
أوكي. ليش معنى اجتماعية؟ وأنا أعتقد شخصيا أنها تدخل يمكن مال أقل عن يعني المشاريع الأخرى التجارية أكثر.
أي نعم.
ليش مهتم فيها؟ بدون أجوبة دبلوماسية.
لا 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 يعني بدون أي دبلوماسية. بالعكس، لأني أشجع يعني على الخوض يعني هذا المجال اللي أشوفه ما زال قطاع ناشئ عندنا في المنطقة ومنطقة الخليج تحديدا. ريادة الأعمال المجتمعية فرقها عن ريادة الأعمال التقليدية أنها مشاريع مستدامة ماليا، تدخل إيراد، لكن لازم يكون لها هدف مجتمعي وقابل للقياس. يعني مو بالنية تقول والله أنا قاعد أسوي هالشيء وعشان أخدم المجتمع. ترى لو تفكر فيها حتى البقالة تخدم المجتمع،
صح؟
لأن قاعد يوفر منتجات وحاجات الأساسية، بس الفكرة أنك تقدم حاجات قد تكون أو تحل مشكلة بيئية أو اجتماعية. فإحنا المشكلة قاعد نحاول نحلها من خلال فلس بلانت، اللي هي مشكلة إدارة الشؤون المالية والديون
والتحديات
اللي قاعدة تصير في المجتمع لسوء الإدارة المالية. فنحاول نعالج أساس المشكلة، وهذا المجال يعني اللي كملت فيه دراساتي العليا كذلك، والحين أمارسه يعني حتى من خلال عملي الخاص.
سعد، ما بين ريادة الأعمال والعمل الحكومي أو أي جهة خاصة حتى، أيهما تحبذ وعلى أي منهما تشجع؟ إجابة هذا السؤال موجهة لحديثي يعني التو متخرجين خلنا نقول، أو حتى أي شخص بشكل عام. أنت جربت، فخبرني عن تجربتك.
بقول لي يعني يمكن لو أطلع شغلة واحدة يمكن الواحد يبحث عنها في كل يعني قطاع إن صح التعبير، ريادة الأعمال بتعلمك تكون إنسان حلال مشاكل problem solver. فمن الصعب أنه يمر عليك تحدي وما تعرف تتعامل وياه. مو بالضرورة أنت تحل بنفسك، لكن تستعين حتى لو بأطراف أخرى لحل هاي المشكلة. فلذلك عقليتك دائما تبحث عن الفرص وتبحث عن الحلول، دائما موجهة بهذه الطريقة. ولأن مواردك محدودة أنت كصاحب عمل حر، مهما كانت الظل محدودة كفريق عمل، كوقت، كسيولة. فلذلك دائما تحاول تبتكر حلول أنك تقدم أشياء بطريقة مختلفة وفق الموارد اللي عندك. فاللي يحب يعمل بهذه البيئة يروح على ريادة الأعمال، أو اللي عنده العقلية هذه يروح على ريادة الأعمال. العمل الحكومي أعتقد يعلم أشياء أخرى، يعلم بالنسبة لي أنا لما كنت
ذكرت، أنا بتكلم عن تجربتك أنت أكيد.
يكلمني لما قلت لك أنه كان مدرسة بالنسبة لي، كنت محظوظ في أني أشتغل بدائرة قريبة من صناع القرار. يعني أنت ممكن تشتغل بوزارة بهيئة وهذا وشيء جميل وتتعلم منه، لكن أنا سبحان الله يعني الله وفقني أني اشتغلت ببيئة قريبة من خلينا نقول المطبخ الحكومة.
أي فاهم.
فالعمل بقرب تعرف الناس، تعرف القادة شلون يفكرون في مصلحة المجتمع. يمكن الناس ما تشوف المصلحة الحين، لكن تشوف الرؤية البعيدة، تتعلم شلون أحيانا تتكلف ماديا أكثر لكن لأن في مصلحة للمجتمع فتبدي المصلحة على المادة، لكن أنا في المشروع ما أقدر أسوي هالشيء هذا. فالعمل الحكومي طبعا بالنسبة لي أنا يعلمني الرؤية البعيدة، يعلمني الإنسان أولا، أني أضع الإنسان أولا في أي خطة، أي سياسة، أي حملة. علمني كذلك الإخلاص في العمل، لأنك لما تتعامل وهذه يعني حقيقة مع خلينا نقول ستاندرد مثل حكومة دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد، الناس والعالم تعود أن يشوف منه مبادرات أو يشوف منه مشاريع بمستوى معين
غير اعتيادية، يعني
غير اعتيادية
لازم تكون
وعلى مستوى عالي من الجودة. فطبيعة أفكارك أو تنفيذك حتى للأفكار لازم تبذل فيها، ما أقول 100% لكن يمكن 200% من الجهد والعمل والوقت.
سقف الطموح عالي جدا
جدا
ويرتفع
ومرتفع باستمرار.
نعم.
بالفعل أي. فأعتقد هذا الشيء خلى لا شعوريا هالشيء متعب يمكن على المدى البعيد، لكن لما تاخذه وياك حق عملك الخاص هم تفكر في نفس العقليه، صح اللي بتتعب اللي وياك.
انت خلاص صرت يعني ما تفكر في اشياء صغيره،
اي متعود على هذا، لكن صح. اعتقد يرفع من يعني مستوى جوده العمل، التفكير والعمل.
جميل. يعني سعد، انت كذلك تقدم دورات في اي مجال؟
أنا بمجالي في مجال العلاقات العامة.
أوكي. وكذلك عندك كتب كثيرة، واحد منهم هو كتاب أنت جايبنا وياك اليوم، شكرا.
الله يسلمك.
كتاب درب الزلق.
درس الزلق.
درس الزلق. تصدق توني انتبه على الاسم.
درب الزلق. لأن نفس الخط.
عشان شيء ما في بالي. درس الزلق، وقفات في تجارة أبناء العقول أو العقول بالكويتي، خلينا بالخليجي يعني.
عدل.
على السريع عن شو الكتاب؟ أو هذا أي كم كتاب قبله أصلاً؟
هذا يمكن الكتاب يعني اخترته في مجال تخصصاتي في مجال الإعلام ودراساتي العليا بريادة الأعمال، فهذا جمعهم اثنينهم. اللي سويته باختصار في الكتاب هذا أني أعدت مشاهدة درب الزلق بس بنظرة ثانية، حللت عبد الله كل حوار وكل كلمة في المسلسل.
واو.
ورقة وقلم، وسجل كل كلمة ترمز للمال أو التجارة أو الإدارة.
يعني بسنا فلوس يا 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 حسين موجودة.
موجودة. يعني استخلصت كل دروس التجارة والإدارة في المسلسل، وأعتقد أنه قاعد يقدم مادة دسمة في مجال ريادة الأعمال. طبعاً بقالب فكاهي، وطبيعي أنه ما يكون مقصود أنه
غير مباشر
الحبكة فنية والحبكة أكيد. كذا، لكن أعتقد أنه في دروس ممكن نستفيد منها اليوم بشكل سريع جداً. يعني بس حق يمكن الناس اللي ماها يعني ما تعرف قصة درب الزلق. درب الزلق يعني مسلسل طبعاً كويتي شهير،
ما في حد ما يعرف قصة درب الزلق، بس قول.
يسلط الضوء على يعني حقبة الخمسينات اللي هي الفترة اللي مع ظهور النفط، الحكومة صارت تثمن بيوت القديمة، بيوت الطين، وتعطي الناس مبالغ ضخمة على أساس ينتقلون مناطق يعني أخرى، وهي تبني المدينة العاصمة.
وأتوقع هذا الحال جرى في كل دولنا، يمكن الخليجية على الأقل.
صحيح.
في دبي صار نفس الشيء، في الإمارات بشكل عام.
بالضبط. أي. فاللي حصل أن الطبقات الاجتماعية ذابت، يعني الفقير صار تاجر، صار
بلندد
إيه، وبطريقة يعني فاحشة.
أوكي.
فالمسلسل يسلط الضوء على المرحلة هذه والتغير الاجتماعي اللي صار. الناس شلون تغيرت. صح. تفكيرها، علاقاتها وغيرها. فالشخصيات الرئيسية اللي هم عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، حسين بن عاقول، وأخوه سعد. أبي أتكلم أنا شو اللي باختصار، شنو طلع الكتاب، شو راح يطلعك؟ راح يطلع لك دروس التجارة وإدارة، وراح يتكلم عن أربع شخصيات موجودة بحالنا اليوم،
كل يوم موجودة،
أي موجودة، لكن أنا مستخلصها من المسلسل. الشخصية الأولى اللي شخصية حسين بن عاقول، اللي هو الشخص اللي ما يؤمن بالمشاريع الصغيرة، مخاطر لأقصى الحدود، يؤمن بالمصانع واللارج بيزنسز، استيراد وتصدير، خبير أجنبي،
المجازفة الكبيرة، ويجيب أكل ما أدري من وين، ويبيع يعني
أفكار كلها خارج صندوق،
والأحذية
أكل معلب، أي وتكرم جواتي
أحذية مثل
يبي بالأهرامات الكويت، ما يسوي، عنده خبير أجنبي دائما يستعين مستشار فؤاد بي، فطريقة تفكيره مختلفة. أتذكر حتى واحدة من المشاهد يقول إنه جاي بخبراء من الأندلس على قولته من إسبانيا، يبنون بيت بأسبوع، واللي هو اليوم 3D printing. فكتبت عن الأمور هذه شلون كان فيها استشراف يعني غير مقصود للمستقبل. فعندنا هاي شخصية حسين. بعدين عندنا شخصية سعد، اللي هو اليوم الكوفاوندر، اللي هو الأخ الشريك اللي ما يجرؤ يطبق أفكار على أرض الواقع، ولكن يحط فلوسه ويشارك بأفكاره ويدير الشغل. فهو هذا اللي كان يسويه ويا أخوه، كل ما أخوه حسين دخل بمشروع دخل وياه. هدفه من البزنس يبي شغلتين، يبي برستيج اجتماعي، يقولوا لنا مدير وفلوس ويغير النسفة وكذي، ويبي يتزوج بنت الإيران صالحة. فعنده أهداف اجتماعية. النموذج الثالث اللي هو موجود بمجتمعنا اليوم واستخلصته من المسلسل، اللي هو يارهم بصالح. هذا كان يبيع الثلج عند باب البيت،
خالد النفيسي
الله يرحمه، واللي هو عبارة عن الهوم بزنس أونرز اليوم بزمننا.
واو يا أخي، أنت الحين تتفسر فعلا، يعني حاط بسطة قدام باب البيت يبيع ثلج.
مصيبته شنو؟ أنه وايد مودي على كيف شو يتعامل مع الكاستمر.
صح.
اللي يدير بشكل غير احترافي للهوم بزنس، مو الكل طبعا، البعض في الانستغرام تشوفه حتى يمتسأله كم السعر، يقولك تعال على الخاص وما يرد عليك، ولا هذا يعني طريقته سلكتف حتى في العملاء ملوته. خالد النفيسي ما استشرف تحديات السوق، وفكر ان انا قاعد بيع ثلج اليوم بس راح تدخل علينا ثلاجات، بيدخل ايس بوكس، ويدخل تكنولوجيا بتأثر على الكور بزنس مالي. وحسينو هدده، قال له بي يوم بيجيب هالفريزرات بخلي هالثلج يميع عندك، يعني يذوب بحضنك، يعني هالثلج هذا اللي قاعد تبيعه. وما طاع عباله يعني هدده بس دي، لكن فعلا يعني هو ما كان يستشرف المسألة، لأنه يفكر بس بحدود ضيقة الهوم بزنس، وهذا حال الهوم بزنس اليوم ما يكبرون. النموذج الرابع اللي هو قحطة، خالهم
الله.
قحطة كان ذكي في أنه ركز على حرفته، الله يكرمك، في تصليح النعل.
نعم.
40 سنة. نعم. تجيل الفرص والمغريات والتثمين ما يهمه، أنا أفهم في تصليح النعل
وأتم أصلح النعل.
أي. وهذا اليوم بزمننا الشخص صاحب المهنة والحرفة اللي بإيده، مثل المحامي اللي عنده الفكر أو المصور أو الديزاينر أو غيره، وين ما تحطه ينطرد من وظيفته يستقيل خلاص، هو صاحب الصنعة والحرفة.
أيه.
فلذلك آخر المسلسل حتى الحبكة الفنية تلقى حاطة يشغلهم كلهم عنده ويشرب قدو، يقول قواهم الله قواهم الله.
صح صح صح.
فيبين لك أنه يعني الحبكة أنه هو اللي نجح في النهاية. أيوة. تجاريا يعني بالمقارنة مع الشخصيات.
يا أخي صدق ما كنت فكرت بالمسلسل بهذه الحكمة، ما أعرف إذا كانت على قولتك مقصودة أو غير مقصودة، بس يعني فعلا دروس يعني
هي دروس.
في الإدارة، في إدارة
البزنس يعني. التجارة، في البزنس إثيكس، الأخلاقيات العمل، في أنك شلون يبي يشيل تكرم أكل شرابه يقول يشيل حق الناس يقول لهم هذا أكل، في فكرة اختيار الاسم التجاري. سعد كان يقنع أنه يفتحون فندق ومطعم باتشة.
صح.
فكان الدبيت مع حسين أنه على البراندينج يعني على الاسم
باكا،
باكا ما ثقيلة خلاص كنسلنا. فاختيار الاسم التجاري، اختيار شريك العمل، في التعامل مع الموظفين، في استعانة بالمستشارين الخارجيين مثل فؤاد بي وغيره، وايد أمور يعني حاولت يعني أسقطها على واقعنا الحالي. وإن شاء الله يعني تلقى
شوف معنا يعني مادة. الكلام قلت وايد لكن الكتاب صغير نسبياً، عدد الصفحات قليلة.
صح.
ويباع صح
موجود في السوق. صحيح.
أنا ما أبغي، أنا أدري طولنا سعد، بس في شيء لفتني. أولا قلت لك أنا وايد لقيت أشياء عنك أونلاين، بمعنى أو معناته هذا الشيء أنك أنت مهتم بأنك تضع معلوماتك أونلاين. الشيء الثاني اللي توني لاحظت بعد على غلاف الكتاب من الخلف، أنه مكتوب المؤلف في سطور وفي عدد من النقاط اللي أنت تحب تذكرها في هذا المكان عنك أنت. هني موجود على سبيل المثال مستشار في التواصل الحكومي، مقيم في دبي من 2002، عضو مؤسس لمجلس الأعمال، رئيس سابق مكتوب كذلك، مؤسس لبرنامج فلس بلانت أكون موجود هني، حائز على دبلوم مهني في ريادة الأعمال في أكاديمية دبي لريادة الأعمال، وأشياء أخرى. هذا اسمه، صلح لي إذا أنا كنت غلطان، personal branding.
صح.
وأنا يبين واضح لي أنا إش كثر أنت مهتم وإش كثر هو مهم بالنسبة لك أنت. باختصار شو يعني personal branding حق اللي أول مرة يسمع هذا المصطلح؟ وليش تعتقد بأن فعلا مهم خاصة اليوم؟ وأنا ليش أقول اليوم؟ لأن في زحمة معلومات، وإذا بتقول أنت عن نفسك شو كثر بتقول عن نفسك، وشو اللي ممكن أفضل طريقة تقول فيها عن نفسك؟
تفضل. يعني لو بنترجمها العلامة الشخصية إن صح التعبير أو البيرسونال براند، أعتقد اليوم هي مهمة أكثر من أي وقت سابق. اليوم إحنا في شيء اسمه السمعة الرقمية، Digital Reputation. اليوم من تسمع اسم أحد أو حتى لو يطلب اجتماع أحد وياك، أول شيء تسويه تروح تبحث عنه بجوجل أو بيوتيوب، تبي تشوف شنو المحتوى الموجود عنه من مقالات أو مشاركات أو فيديوهات أو أيا كان. أكثر من ذلك، قبل كانت في الجانب المهني، يعني تبحث عن شركات أو تبحث عن شخصيات مهنية. اليوم حتى في العلاقات الاجتماعية، أحلى واحد يتقدم حق أحد من أهلك وتروح تدور عنه. صح. وتشوف حسابه وتشوف من يتفاعل وياه، من يتابع وش قاعد يتكلم،
إنستغرام، تويتر شو يكتب، لينكدين وين يشتغل، يعني صح،
تشوف الصورة تشوف كذا. فصارت مرتبطة السمعة الرقمية بالوظيفة، بالحالة الاجتماعية، مرتبطة في كذلك يعني المواقف. حتى مرات أنت ما تبي ترتبط مع أحد قد يكون له مواقف سياسية، دينية، جدلية، أيا كانت. أنت كمؤسسة ما تبي ترتبط مع هذا، أو كفرد أنت حتى ما تبي ترتبط مع طرف. فلذلك مهم أعتقد أن الإنسان يبني صورة لنفسه في العالم الرقمي بالشكل اللي هو يحبه، ما يخلي الناس هي اللي تصور عنه أو تتكلم عنه،
لأنك أنت لو ما تكلمت عن نفسك غيرك بيتكلم عنك وبيختار شيء على كيفه. جميل. وأنا مهم، يمكن أنا شخصياً مب وايد مهتم، وأعرف إيش كثر هو مهم، بس فعلاً هو فعلاً مهم اليوم. أي شخص يبغي، وأنا أشوف إيش كثر هذا يفرق مع شخصيات كثيرة، سواء عشان تحصل وظيفة، عشان تعمل مقابلة، عشان أياً كان. يعني الكلام اللي موجود عنك وايد يسهل على الآخر التعرف عليك والوصول إليك والتواصل معك.
صحيح.
واليوم أنا أعتقد التواصل يعني شيء جداً مهم عشان تصنع لك فرص.
اي نعم. اي وبعدين ارشيف، يعني عبد الله اسمح لي اضيف انه هذا ارشيف ثابت. قبل لما احنا نتكلم او تسمع عن احد يقولك والله هذا كان معي في المدرسه، والله ما اتذكر شو، لكن الحين صار عندك ارشيف مكتوب، تبحث بحساب الشخص ترجع بالسنوات
صح
هي فهو مهم ومخيف بنفس الوقت.
صح صراحة عيونه مخيف وايد صراحة.
لذلك تشوف وايد مسؤولين يمكن احنا عندنا يعني قولتهم شوية مجتمعنا شوية فيه حراك مجتمعي وسياسي، فمن يتعين مسؤول وزير ولا عضو مجلس أموال يصير أول شيء يسوون الناس عندنا تعودوا عليه
يدورون
ينبش
شو قال شو كاتب شو مصور
قال بذاك اليوم وعلق شلون وشلون يقول اليوم
هالكلام طلعوا لك شيء من 2009 2009 غير هالإنسان
حط الفيديوهات مركبة وكذا أي فصارت مهمة حتى صعبة على كل شخصية عامة أنه يحتاج اليوم يكون حتى جاهز شلون يرد على نفسه في ذلك الوقت
100% ضروري تحاسب مع ان الواحد يبغى يكون على راحته وعلى على سجيته بس صعب وايد اشياء ابغى اتكلم عنها بس انا في النهايه قبل ما نبدا نسجل نقول ما نحب الحلقات الطويله صح. سعد باختصار شو حلمك الكبير بعد كل ما انجزت كل ما جربت كل ما خضت فيه شو الحلم الكبير؟
والله عندي يعني يمكن على يعني بما ان احنا سياق الحديث المهني يعني عندي اهتمام في أن يكون لنا ككفاءات عربية ناس متميزة في مجال العلاقات العامة. أعتقد إحنا قاعدين ناخذ يعني ندرس التخصص ونعمل في الشركات الخاصة لكن ما قاعد ننتج أو نقدم شيء لهذا العلم لا بالممارسة ولا بالعلم كذلك ولا بالمؤلفات يعني مساهمتنا قليلة فيه. المجال اللي قاعد خلينا نقول بدأ يعني يشهد نمو اللي هو التواصل الحكومي. حكوماتنا يمكن اليوم الحين على مدى 12 سنة الماضية في دول الخليج على الأقل بدأت تقدم نماذج إيجابية تستحق أنها يعني تنقل للعالم ناجحة خصوصا الحين أزمة كوفيد بيّنت شلون التفاعل مع المجتمع. فعندي حلم أن احنا يكون لنا يعني مساهمة فاعلة في الجانب هذا ونكون احنا خلينا نقول قادة في مجال التواصل.
آخر سؤال أكمل الجملة التالية، أنا سعد سأكون أسعد لو
اسمي أوردي في سعادة بعد أكثر من كذي عاد كافي.
الله يديمها الله يديمها. شكرا سعد الربيعان. أنا أدري أن كنا لازم نسجل هاي الحلقة من فترة طويلة كنا نأجلها بسبب أسفارك ما شاء الله، لكن لذلك أنا أقول لك شكرا أن أخيرا قدرنا وانت اظني راد من السفر هاليوم يعني جاي من السفر او راد من السفر هاليومين صحيح. الحمد لله على السلامه. يا حق شغل معين؟
لا والله عندي يعني المدارس حق العيال.
اوكي بالتوفيق يا سعد. سلم لي على معن وعلى السمي يا عبد الله. فشكرا ونلتقي على خير ان شاء الله.
على خير مشكور.
شكرا ايضا لكل من استمع لهذه الحلقه من كرسي الاثنين. شكرا مقدما ايضا لكل من سيشاركها مع احبته وأصدقائه. نترقب تقييمكم للحلقة أيضا على أي من التطبيقات والوسائل التي تستمعون للحلقة من خلالها. نلتقيكم قريبا في حلقة جديدة من كرسي الاثنين مع حكاية أو تجربة مثيرة للاهتمام من وطن الحبيب الإمارات.
Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on Cox Internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com/ACP. Non-transferable, one per household. Application and eligibility decisions are made by the FCC.